الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، في هذه الليلة الموافق للواحد والعشرين من محرم الحرام لعام 42 و400 ألف، في دار الحديث مسجد الصحابة بمدينة الغيضة، نشرع في كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. وهذا هو الدرس 15 بعد 600 والأول من هذا الكتاب. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. الاستقراض القرض والاستدانة، وأداء الديون الوفاء بما على الإنسان من الدين، والحجر إذا كان على الإنسان دين وعجز عن أدائه واشتكاه الغرماء إلى الحاكم حجر على ماله، أو كان صاحب المال سفيهاً لا يحسن التصرف حجر على ماله. فالحجر قد يكون لمنفعة صاحب المال وهو الحجر على السفيه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وقد يكون لمنفعة الغرماء وهو الحجر على المستدين. وسيأتي أن المال يقسم على الأنصبة، فربما كان المحجور عليه 100 ألف مثلا، والدين الذي عليه 150 ألف مثلا، فيعطى لكل داء بقدر حصته. من زاد ماله يعطى بقدر حصته، ومن نقص ماله يعطى بقدر حصته، ليس لهم إلا ذاك. أما لو قلنا نعطي الأول 100 ألف، وأصحاب 50 ألف أين يذهبون؟ لكن مثلا صاحب 100 ألف يعطى 60 ألف، وصاحب 50 إذا كانوا 2 أو 3، صاحب 20 يعطى 10 أو يعطى 12، وصاحب 10 يعطى 6 أو 5، على قدر أنصبتهم، وليس لهم إلا ذاك. وهل ليس لهم إلا ذاك مطلقا، بحيث لو فتح الله عليه في يوم من الأيام نلزمه بقضاء باقي المال، أو يقول خلاص أنا قد حجر علي وليس لكم إلا ذاك؟ الصحيح أنه إذا فتح الله عليه مرة أخرى أنه يلزمه أن يعطي الدين الذي عليه ويتحلل من المظلمة. والتفليس، التفليس الرجل يلحقه الفلس، يصبح ماله أسوى للغرماء. وباب الحجر والتفليس باب واحد، لأنه إذا لحقه الفلس حجر عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: من لا دينار له ولا متاع. هذا مفلس في المال. قال رحمه الله: باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته. الشراء له أحوال. الحال الأول: حاضر بحاضر. ذهبت إلى البقالة فقلت: اعطني هذه البضاعة، وناولته ثمنها. الثاني: بيع حاضر بآجل. ذهبت إلى البقالة فقلت له: أريد منك هذه السلعة وأعطيك بعد يوم أو يومين أو شهر. الثالث: بيع آجل بحاضر. المال حاضر والسلعة غائبة، وهذا هو الذي يسمى بالسلم، بشرطه أن يسلم المال في نفس المجلس، وأن تكون السلعة موصوفة في الذمة، وأن يقدر على الاتيان بها في وقتها المعلوم. النوع الثالث الرابع: بيع الدين بالدين، وهذا هو الممنوع. بيع مني السلعة التي ما قد اشتريتها بالثمن الذي ما سأعطيك. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ. أما هذا الذي بوب عليه البخاري لا حرج، من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، فكثير من الناس على هذا الحال، وهذه فرجة من الله. فلو كان الناس لا يستطيعون الوصول إلى السلعة إلا بالثمن الحال لتعذر ذلك على كثير من الفقراء، بل وعلى بعض الأغنياء الذي ربما يكون المال ليس في حوزته. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن يوسف هو البيكندي قال: أخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنهما قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف ترى بعيرك تبيعه؟ قلت: نعم. فبعته إياه، فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه، باع منه البعير قبل أن ينتقد الثمن. وقد تقدم الحديث بطوله. قال: وحدثنا بالسند المتصل حدثنا معلى بن أسد قال: حدثنا عبد الواحد وابن زياد قال: حدثنا الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم فقال: حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنهما أو عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. ما المراد بالسلم هنا؟ هل المراد به السلم المعلوم أم المراد به السلف الذي هو الشراء بدين؟ هذا هو، لأن لفظة السلم والسلف قد تطلق ويراد بها الدين، وقد تطلق ويراد بها المبايعة التي تقدم الإشارة إليها وهي المشهورة بالسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لليهودي: أعطيك الدرع قيمة 30 صاع بعد شهر. هو اشترى من اليهودي القمح أو الشعير أقصد ورهنه الدرع، فكان الدرع مقابل المال، مقابل المال في الذمة، مقابل شيء في الذمة، وفيه جواز معاملة المشركين واليهود، واستدل به على جواز بيع السلاح منهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رهن منهم السلاح. والمشكلة ليست في مبايعة اليهود والنصارى ومبايعة المشركين، فهذا أمر قد عمله السلف وفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديثه كثيرة، لكن المشكلة في التقارب بين اليهود والنصارى وبين أهل الإسلام في العقيدة والأخلاق ونحو ذلك، وإلا يصطلحون مع من اصطلحوا بالطريقة الشرعية ما عندنا مانع. مع النصارى قد صالح النبي صلى الله عليه وسلم النصارى في دومة الجندل، مع اليهود قد صالح النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر وغيرها حتى نقضوا العهود والمواثيق، مع المشركين عباد الأصنام والأوثان والنيران قد صالح النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش، لكن العلة ألا يكون هذا الصلح داعيا إلى التأثر بهم في أخلاقهم وعقائدهم ودينهم، وربما أدى إلى الموالاة والمظاهرة لهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فإذا جاء التقارب بين المسلمين وبين الكفار استدل المتقربون بأدلة مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم وصلح النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. والطرف الثاني الذين يمنعون ذلك ربما استدلوا بأدلة البراءة من المشركين وذهبوا إلى التوسع في منع المعاملة معهم. وأهل السنة والجماعة دينهم وسط عدل خيار، لا يمنعون التعامل الشرعي مع اليهودي أو النصراني أو المجوسي أو البوذي وغير ذلك من المشركين، ولا يجيزون التعامل المخالف للكتاب والسنة الذي يؤدي إلى ودهم وحبهم والركون إليهم والرضا بأفعالهم ونشر عقائدهم. قال الله عز وجل: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وأما كلمة التطبيع فقد بينت في كتابي مصطلح معجم المصطلحات العصرية وأثرها على الشريعة الإسلامية أن هذا مصطلح غير شرعي، لأن كلمة الصلح مصطلح شرعي يصطلح المسلمون مع الكافرين لمصلحة المسلمين، وفي نفس الوقت قد ينال الكفار كثير من المصالح من هذا الصلح كما هو الحاصل في صلح الحديبية. وأما مسألة التطبيع أن يكون حالنا وحالهم طبيعيا لا تباغض بيننا ولا تنافر ولا نحو ذلك فهذا غير صحيح. كيف ما نبغض اليهود؟ نبغضهم ونلعنهم ولو كانت لنا قوة وقدرة، أي لدى الدول الإسلامية، وأعلنوا عليهم الجهاد حتى يلتزموا شرع الله ويعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فذاك لقول الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لكن لحصول الضعف لدى المسلمين تعينت المصالحة، لكن مع الحذر من الحب والود والممالأة على أهل الإسلام والمظاهرة والمناصرة، ولا يسمح لهم ببناء الكنائس في بلاد المسلمين. هذا ما هو صلح، أن تسمح لليهود ببناء بيعة، أو للنصراني ببناء كنيسة، أو للبوذي ببناء معبد في بلاد المسلمين، هذا ليس بصلح في صالح المسلمين، هذا نشر للباطل. والله عز وجل يقول: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، أو أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، بمعنى إذا بقوا كما أبقاهم السلف على العهود والمواثيق وحالهم حال أهل الذمة فلا حرج. أما أن يمكنوا من بلاد الإسلام لبناء كنائسهم وبيعهم ومعابدهم فهذا منكر فظيع يجر إلى غضب الله، وإذا غضب الله على قوم انتقمهم وأهلكهم، فلما آسفونا انتقمنا منهم وأغرقناهم أجمعين، فالأسف شدة الغضب. فلا تتقرب من اليهود والنصراني ليرضى عنك ويغضب عنك الرب سبحانه وتعالى، مع أن اليهود والنصارى لن ترضى على الإنسان إلا بأن يكون منهم وإليهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فكيف نركن إليهم ونرضى عنهم؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. فالصلح مع اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين شيء، والمحبة والمودة والسعي في نصرة دين المشركين من يهود ونصارى وبوذيين شيء آخر. فلا تلتبس ولا يلبس الحق بالباطل. قل يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل؟ ومن ذلك ما يشنشنون به هذه الأيام، وكنت قد تكلمت عليه في كتاب الزجر والبيان لدعاة الحوار والتقارب بين الأديان قديما، حيث رددنا على هذه المسألة في مبدئها، نسأل الله أن يخيب من يسعى إليها، ما يسمى بالدين الإبراهيمي أو الحزب الإبراهيمي. فأولا، إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الأمر الثاني أن جميع الأديان التي أنزلها الله عز وجل وأوحاها إلى أنبيائه ورسله قد نسخت بدين الإسلام مع ما لحقها من التحريف من أهلها، فاليهود والنصارى حرفوا التوراة والإنجيل، وأتباع إبراهيم الذين كانوا يتعبدون زعموا بدينه من قريش وغيرهم أدخلوا الأصنام والأوثان في بلد الله الحرام وعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي آتي ويقول الدين الإبراهيمي، الدين الإبراهيمي هو دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله عز وجل ناسخا ومكملا لجميع الأديان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن تعبد بغير دين محمد صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه، والله لو عبد الله عز وجل بطريقة موسى عليه السلام التي كان يتعبد بها لله بدون تحريف أو زيادة أو نقصان ما قبل منه، فضلا أن يأتي يتعبد بطريقة مبتدعة شركية كفرية اتخذوا عزيرا ابنا لله، تعالى الله عن قولهم ما اتخذ من صاحبة ولا ولد، واتخذوا عيسى ابنا لله ثم يقال دين إبراهيمي وحزب إبراهيمي. نعوذ بالله من الضلال ونعوذ بالله من الانحراف، فليكن المسلمون على حذر من هذه الدعوة الهدامة، دعوة الحوار والتقارب بين الأديان، دعوة الأخوة الإنسانية. كل وثيقة ولو وقعت بما وقعت وأين وقعت وهي تخالف الكتاب والسنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمر الجاهلية تحت قدمي، ونحن كذلك نقول كل وثيقة كل مبادرة كل أمر مع اليهود والنصارى يخالف الكتاب والسنة فهو تحت القدم، لا يرفع به رأسا ولا يلتفت إليه، والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي والذي جئت به إلا كان من أهل النار. نعم، هذا هو ديننا وهذه عقيدتنا التي يجب على المسلمين أن يسيروا عليها جميعا، والله المستعان. قال رحمه الله: باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها، بمعنى أنه يجوز لك أن تستدين وتأخذ أموال الناس، لكن إن نويت الأداء أدى الله عنك ولو بعد موتك، وإن نويت الإتلاف أتلفك الله، إما في حياتك بذهاب بركتها وإما بعد موتك بعذابك بسببها في القبر. قال: وبالسند المتصل حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه، اسمه سالم أبو الغيث، اسمه سالم مولى بن مطيع، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. أتلفه الله ظاهره أن الإتلاف يقع له في الدنيا، وذلك في معاشه أو في نفسه، وهو علم من أعلام النبوة لما نراه بالمشاهدة من يتعاطى شيئا من الأمرين. وقيل المراد بالإتلاف عذاب الآخرة، وقال ابن بطال فيه الحظ على ترك استئكال أموال الناس والترغيب في حسن التأدية إليهم عند المداينة، وأن الجزاء قد يكون من جنس العمل. جاء أن عائشة وميمونة رضوان الله عليهن كنا يستدن، فقيل لهن في ذلك فاستدلن بهذا الحديث أن من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، استدنت لحاجة، لحاجة نفسك أو لحاجة أبنائك أو لحاجة طلابك أو لغير ذلك من الحاجات قضى الله عنك وأدى، استدنت وقصدك أكل أموال الناس بالباطل لا ردها، كان في ذلك تلف في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. وما أكثر الناس في هذا الباب، الآن انتشرت كثير من المضاربات التي لا حقيقة لها في الواقع، يطلبون أموالا في شركات خياطة، في شركات صرافة لا حقيقة لها، إنما هي وهميات لقصد أكل أموال الناس بالباطل. فيصبح الناس وقد تلفت أموالهم، الذي أعطى المال تلف ماله لأنه أراد أن يأخذ شيئا ليس له، إما بالربا أو نحو ذلك، ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. والذي أخذ المال يتلف لأنه أخذ أموال الناس وأفسدها، والله المستعان. قال: باب أداء الديون. وقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وهذه الآية عامة في جميع الديون أو في جميع الأمانات، من الأمانة النفقة على الزوجة، من الأمانة النفقة على الابن وتربية الابن على الأخلاق الحسنة، من الأمانة عشرة الزوجة، من الأمانة الإحسان إلى الجار، من الأمانة بر الوالدين وصلة الأرحام، من الأمانة حسن الأخلاق، من الأمانة حسن الأداء. فباب الأمانة واسع، باب الأمانة واسع، فيصلح أن يستدل بهذه الآية على أن من اقترض قرضا وجاء موعد القضاء يجب عليه أن يقضي، إلا إذا عسر عليه، فقد قال الله عز وجل: فنظرة إلى ميسرة. والأمانة أمانة الدين أعظمها، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، وفسرت بالأوامر والنواهي، فيدخل فيها جميع ما يتعلق بالذمة وما لا يتعلق. قال الحافظ: أكثر المفسرين على أن الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة حاجب الكعبة، وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم نزلت في الولاة، وعن ابن عباس هي عامة في جميع الأمانات. وروى ابن أبي شيبة من طريق طلق بن معاوية قال: كان لي دين على رجل فخاصمت إلى شريح، فقال له: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وأمر بحبسه. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذا الأمر الضائع إلا ممن رحم الله، وضاة زماننا أضحوا لصوصا عموما في البرية لا خصوصا، أباحوا فيها أكل أموال اليتامى كأن لهم بذلك نصوصا، ولو عند التحية صافحونا لسلوا من أصابعنا الفصوصا. يعني هذا وصف بليغ من البيحاني لهم، والله أن هناك من الحكام من ربما يحكم بالباطل في إزهاق نفس، إزهاق نفس، رجل بريء ويضربه بحكم أنه قاتل فيقتل ظلما، ورجل قاتل ويأتيه بحكم أنه سليم وأنه بريء. إن الله نعم ما يعظكم به، نعم الوعظ، وعظ الله، إن الله كان سميعا لأقوالكم بصيرا بأفعالكم. قال أبو السند المتصل: حدثني أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب. أبو شهاب هذا لو قصة من يأتينا بها؟ ما أحد. إذن هي عندكم دين، عند عبد الكريم دين لغد. ما هو ابن أبو شهاب هذا؟ إيش قصته؟ نعم، شذ بقوله عيانا في حديث جرير: إنكم سترون ربكم عيانا. عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت عند من؟ عندك يا محمد الهادي، ما اسم أبي ذر؟ ها؟ جندب بن جنادة. قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أبصر يعني أحدا، خرج بالعصر أو بالليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما خرج للنزهة ونحوها، قال: ما أحب أن تحول لي ذهبا. أحد الجبل العظيم، يقولون بأن امتداده ما أدري كم كيلو متر، وهو من أعظم جبال المدينة، يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينارا أرصده لدين، مثل أحد، وبعد ثلاثة أيام يكون قد ذهب، إلا دينار أرصده لدين. وهذا الشاهد أن الإنسان له أن يدخر لقضاء دينه، ويجب عليه أن يقضي دينه. ثم قال: إن الأكثرين في الأموال هم الأقلون أي يوم القيامة بسبب تضييعهم للواجبات والحقوق، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا. وأشار أبو شهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله، يعني أنه أنفق هكذا وهكذا وهكذا في أوجه الخير. ليس مطلق الإنفاق ممدوح، الممدوح الإنفاق في أوجه الخير، وهو توفيق من الله. انظروا كم من إنسان لديه أموال ما شاء الله يعجز عن عدها بالآلات فضلا عن الأيادي، ومع ذلك قد ما يعلم طريقا للخير، ما يعلم طريقا للخير، وتجده في باب الشر نسأل الله السلامة. وقليل ما هم أي الذين ينفقون في أوجه الخير. وقال: مكانك. وتقدم غير بعيد فسمعت صوتا، أي أمر أبا ذر أن يبقى مكانه، فأردت أن آتيه، ثم ذكرت قوله: مكانك، حتى آتيك. فيه وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يجب، وفيه حرص الصحابة رضي الله عليهم على ملازمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء قلت: يا رسول الله، الذي سمعت أو قال الصوت الذي سمعت، قال: وهل سمعت؟ قلت: نعم. قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: من مات بهذه البشارة العظيمة، من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: ومن فعل كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. بشارات لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بشارات لأهل السنة والجماعة، فهم الداخلون دخولا أوليا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: بالسند المتصل: حدثني أحمد بن شبيب بن سعيد قال: حدثنا أبي عن يونس قال: ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: أبو هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني أن لا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. رواه صالح وعقيل عن الزهري.